بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال حديثنا وصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع للإمام الحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ذكر إتمام أركان الصلاة والذكر فيها، أليس كذلك؟ قال وحديث ابن عمر أنه لم يكن يلتفت في الصلاة هي السنة المجتمع عليها، ولا ينظر الله عز وجل لمن لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ولا خلاف فيه للعلماء، وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال، ولا ينظر الله عز وجل لمن لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ولا خلاف فيه للعلماء، وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال. ما معنى لمن لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده؟ يعني أن يرفع من ركوعه وسجوده، فالسجود ركن والرفع منه كذلك، والركوع ركن والرفع منه كذلك، ومن لم يتم سجوده فلا صلاة له عند حذيفة، ولا أعلم له مخالفة من الصحابة رضي الله عنهم. يعني إذا لم يسجد السجود الركن بأن مثلا يصل برأسه إلى الأرض ولا يمكن أعضاء السجود فإنه لا صلاة له. لما رأى حذيفة رجلا على ذلك قال: أما إن هذا لو مات مات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، ويلحق بالسجود الركوع وغير ذلك من أركان الصلاة. ولهذا قال النبي في حديث المسيء قال في صلاته قال: حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تعتدل قائما. وقد أجمعوا أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الآخرة من أركان الصلاة وفروضها. نعم، يعني لابد من الاتيان بها عند القدر صفتها، أما إذا أتى بها على أي صف لم يستطع الركوع أو ما أو القيام قعد، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن لابد أن يأتي بها، لازم، لكن يأتي بها على وفق ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هل ممكن يسقط الركوع لعدم القدرة عليه؟ هل ممكن يسقط السجود لعدم القدرة عليه؟ لا، لابد أن يأتي بالركوع والسجود والقيام، لكن على حسب إيه؟ ما يستطيع. وقد صح بلا خلاف وبالنص أن الصلاة لا تجزي إلا متصلة، ولا يجوز أن يفرق بين أجزائها بما ليس بصلاة، يعني يركع ركعة ثم يذهب يشرب ماء أو يأكل طعاما ويعود، أو يجلس يقرأ في كتاب ثم يستأنف. لا، لابد أن تكون الصلاة متصلة، لازم. نعم، مثل خلاص هذا يعتبر ما خرج من الصلاة، لأنه الخروج هنا هو ما تعمد الخروج، هو يظن أن الصلاة إيه انتهت، زي حديث ذي اليدين، حصل كلام وحصل، لكن كل هذا يعتبر في الصلاة. واتفقوا على أن ذكر الله عز وجل في الصلاة فرض، أن ذكر الله في الصلاة فرض، لا بد أن يذكر الله. لكن هذا الذكر ما هو؟ هناك ذكر ركن وهو بسورة الفاتحة، وهناك ذكر واجب وهو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، وهناك المستحب وهو غير ذلك من الأدعية والثناء على الله عز وجل. يعني هم متفقون على أن الذكر في الصلاة فرض، لكن إيه هو بقى الفرض والركن وكذا، هذا هو محل نظري عندهم. ذكره يعني حتى الفاتحة فيها الخلاف، الأحناف يرون أن الفاتحة ليست داخلة في الفرضية، بل لو قرأ ما تيسر معه من القرآن فإنه يجزئه ذلك، لرواية ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب ذكر ما لا تفسد به، ما لا ينقض الصلاة من قول وعمل، وما لا تفسد به، هذه الأشياء لا تنقض الصلاة ولا يفسد بها، ولا تفسد بها الصلاة. قال والسلام في الصلاة ساهيا لا يخرج المرء من صلاة، ولا ينتقد عند الجميع، ولا إيه عندكم، ولا ينتقد يعني، ولا ينتقد يعني لا يعد بذلك خارجا من الصلاة مبطلا لها. والسنة إذا سلم ساهيا، لأن النبي لما سلم ساهيا من صلاته في حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث ذي اليدين، أكمل النبي الصلاة ولم يستأنف النبي الصلاة من جديد. نعم. والسنة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح ولا يصفق، ولا خلاف في هذا للرجال، وأما النساء ففيه تنازع، لأن النص أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجال لا يصفقون وإنما يسبحون، وإنما التصفيق للنساء. وأجمع العلماء أن من سلم عليه وهو يصلي فرد السلام إشارة لا شيء عليه، أنه إذا سلم عليه وفي الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وفي الصلاة فأشار بيده أنه لا شيء عليه، بل نقول هي السنة. ولقد دخل بعض الصحابة على النبي وهو يصلي، أظن ذلك في مسجد قباء، فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بيده صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء أنه لا يجوز العمل في الصلاة إلا القليل الذي لا يخرج المرء عن عمل صلاته إلى غيره. وأجمع العلماء أنه لا يجوز العمل في الصلاة إلا القليل الذي لا يخرج المرء عن عمل صلاته إلى غيره، ولا يشتغل به عنها، نحو حك الجسد حكا غير طويل، وأخذ البرغوث، وقتل العقرب بما خف من التحري. هذا مجمع عليه إنه إيه؟ إنه لا يطل الصلاة. لكن لو أكثر من ذلك في خلاف، ما لم يصل إلى حد الخروج أصلا من الصلاة، واحد يذهب ويأتي ويفعل ما يريد، فهذا خرج عن الصلاة. لكن لو أنه أكثر الحركة للحاجة واحتاج إلى ذلك فهذا لا إشكال فيه. نعم. وفي مواضع القتال في صلاة الخوف قال سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي الواحد وهو يترجل ويمشي برجليه هنا وهناك ويقاتل، وهذه حركة كثيرة لكن محتاج إليه. كذلك في صلاة الخوف كلها حركة كثيرة لكن يحتاج إلى هذا. وأجمع أن من صلى بحضر الطعام وأكمل صلاته ولم يترك من فريضة شيئا أن ذلك يجزئه. من صلى بحضرة الطعام وأكمل صلاته ولم يترك من فريضة شيئا أن ذلك يجزئه، لكن قد يبطل الصلاة إذا كانت نفسه تشتهي الطعام، تشتهي الطعام ولم يتمكن من إتمام صلاته من أجل ذلك، فلا يطمئن في الركوع ولا يطمئن في السجود من أجل أن إيه؟ أن يخرج من صلاته للطعام، فهذا أدى إلى نقص أركانها فتطل الصلاة بذلك. أما لو كانت النفس تشتهي، لو كانت النفس تشتهي ولكن أتم صلاته فإن هذا يكره له. إذا طارة يجوز، طارة يكره، طارة يحرم. يجوز إذا لم تتعلق النفس بالطعام ولا تؤثر عليه في صلاته من جهة الخشوع، ويكره إن كانت النفس تتعلق بعض الشيء ولا يؤدي ذلك إلى ترك شيء من أركان الصلاة، ويحرم إن أدى ذلك إلى ترك شيء من أركان الصلاة وعدم الإطمئنان فيها والخشوع فيها، فإن ذلك يحرم عليه. لهذا قال النبي كما جاء في الصحيحين لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب، وجمهور العلماء على أنه لا يقطع الصلاة شيء، وجمهور العلماء على أنه لا يقطع الصلاة شيء، لا المرأة ولا الكلب الأسود ولا الحمار. والصواب أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والشيطان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث عبادة ابن الصامت يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والإيه والحمار. نعم، ولكن اختلفوا في معنى القطع، الذين قالوا بالقطع منهم من قال بالبطلان ويستأنف الصلاة من جديد، ومنهم من قال نقصان الأجر. والصواب البطلان، أنه لو مرت أمامك امرأة أو كلب أسود أو حمار فإنه تبطل صلاتك وتبدأ من جديد، هذا إذا كنت إماما أو منفردا. أما إذا كنت مأموما فما يضرك من يمر بين يديك، ما يضرك من يمر بين يديك. نعم، واتفق الجميع أنه لو نوى بالسجدة الأولى ثانية وبالثانية أولى وبالركعة الأولى ثانية وبالثانية أولى ساهيا أن صلاته لا تفسد بذلك وأنها مجزئة لو وقع سهوا. إنما لو وقع عمدا، لو وقع عمدا أنه نوى بالسجدة الأولى ثانية أو بالثانية أولى يبقى كأنه لم يأتي به. واتفق أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة، يعني التفكر يعني لا تفسد الصلاة، يعني لا تبطل الصلاة، ولو استغرق الفكر هذا طيلة الصلاة. وجل أهل العلم لا يرون التبسم يقطع الصلاة، وقال ابن سيرين لا أعلم التبسم إلا ضحكا. والصواب ما ذهب إليه الجمهور التبسم، أما لو ضحك بقهقه بصوت بطلت صلاته. وكان ابن عمر يخرج يديه في اليوم الشديد البرد من تحت برنس له، وذلك مأمور به عند الجميع. وأمر المصلي البرنس يعني اللباس اللي هي يكون لها من رأسها إيه متصلة برأسها، وأمر المصلي أن يبصق في ثوبه أو تحت قدميه ولا قبالة وجهه، والعلماء مجمعون عليه، أي في الصلاة لو بصق في ثوبه أو تحت قدميه لا إشكال في ذلك، ولكن لا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجه المصلي، وأجمعوا على كشف الوجه في الصلاة، ويستوفي ذلك الرجال والإيه والنساء، إلا أن المرأة عند مخالطة الرجال تغطي وجهها. نعم، قال ابن القطان رحمه الله تعالى ذكر ما يجتنبوه المصلي في صلاته. وأجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. واختلفوا في من تكلم في صلاته عامدا لإصلاح صلاته، واختلفوا في المصلي يتكلم في صلاته سهيا ويسلم سهيا قبل أن تكمل صلاته. والإجماع هنا منعقد على أنه إذا تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد الإصلاح هذه صلاة فاسدة، هذا القدر المتفق عليه بين العلماء، قدر متفق عليه بين العلماء. لكن اختلفوا فيما لو تكلم عامدا لمصلحة الصلاة، وكذلك فيما لو تكلم ساهيا قبل الفراغ من صلاته. والراجح أنه لو تكلم عامدا لإصلاح الصلاة أن صلاته باطلة ولا تصح، أن صلاة باطلة، ولكن فقط يقول كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فإذا لم يتنبه مثلا سجد سجدة واحدة وقام قال سبحان الله، إذا لم يتنبه فلا يتابع، فلا يتابع في هذا حتى يفرغ من ركعته هذه، لو أتى بها ونحن نقول سبحان الله سبحان الله، حتى إذا سجد السجدتين سجدنا معه السجدة الثانية، سجدنا معه السجدة الثانية، وحينئذ تصح صلاته ويسجد للسهو إذا كان ساهيا. فليس هناك حاجة إلى الكلام عمدا في الصلاة لمصلحة الصلاة. ومن احتج بما جاء في حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته، من احتج بهذا فنرد عليه بأن هؤلاء قد ظنوا خروجهم من الصلاة فما تكلموا في الصلاة، فيكون هذا دليلا لمن تكلم خطأ أو سهوا وليس دليلا لمن تعمد، لأن هؤلاء ما تعمدوا الكلام في الصلاة قد ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرغ من الصلاة، والصحابة أيضا كان عندهم احتمال أن الصلاة قصرت، ولهذا قالوا يا رسول الله نسيت أو قصرت الصلاة. نعم نعم نعم، خلاص مش هيجيب ركعة، هيجيب ركعة ايه، هيخرج من الصلاة هتلاحظوا دائما هي يعني. ما هو الوقت اما ان هو يجيب ركعة يظن صحة نفسه فيقوم ويركع ويسجد وكذا خلاص، او يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة مثلا، اذا خرج من الصلاة مطلقا اتمنى احنا صلاتنا كل نتم صلاة والصلاة صحيح ثم نعلمه بعد الصلاة، لكن ليس هناك داع ان يتكلم الواحد في صلاته ان يتكلم، ولهذا هذا استنباط وليس فيه النص انه يجوز ان يتكلم في الصلاة ولو عمدا لمصلحة الصلاة. نعم، فالكلام عمدا يبطل الصلاة، ولا فرق بين ان يكون من صاحب الصلاة او غير ذلك. نعم، لو ايه مثله ايضا الجاهل معذور. نعم، لا تكمله خلاص، تكمل ان شاء واحد تقدم ما فيش مشكله، وان شاء اتم الناس لانفسهم ما فيش. واجمع اهل العلم على ان المصلي ممنوع من الاكل والشرب. نعم، واجمع كل من ولو اكل او شرب بطل الصلاه، واجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان من اكل او شرب بصلاته الفرض عامدا ان عليه لعاب في الفرض، لكن اختلفوا في النفي، والصواب في الفرض والنفي سواء، وان ما ثبت الفرض ثبت في النفي، واجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة، وعرفنا الفرق بين الضحك والتبسم، والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاة صلى الله عليه وسلم بلا خلاف من أحد، والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاة صلى الله عليه وسلم بلا خلاف من أحد، الاعتماد على يدي ليس من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج من صلاته وهو يظن أنه أتمها فكل عمل عمله من بيع أو بيع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو نحو ذلك هو باطل مردود. هذه مسألة يعني دقيقة جدا، ومن خرج من صلاته وهو يظن أنه أتمه فكل عمل عمله من بيع أو بيع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو نحو ذلك فهو باطل مردود، لأنه أوقع ذلك في الصلاة، وكل عمل في الصلاة هو ايه باطل. ومن خرج من صلاته ويظن انه اتمها فكل عمل عمله من بيع او ابتياع او هبة او طلاق او نكاح او نحو ذلك فهو باطل مردود. لكن هذه المسائل اللي جمعت نعم ما هو هذا يعني اذا علم، لكن اذا ما علم خلاص كيف نطل الصلاه. نعم، لكن يعني اذا علم فكل ما وقع في هذه الخطوه فهو باطل، لكن ايضا يعني من جهه النظر هو فعل فعلا على وجه مشروع خارج الصلاه، ومن انه خارج الصلاه وفعل هذا الفعل على وجه مشروع، يعني وجه الابطال لا يتضح لنا. نعم، إذا قالوا يعني وجه الإبطال هو الذي يبيع الشيء أثناء الصلاة فالبيع باطل مثلا، لكن كل حالة هنا مختلفة. الرجل ظن أنه إنما خرج من الصلاة، فلما خرج يعني مثل إيه؟ هنفترض مثل العرس الذي يعلن هنا في المسجد مثلا يعني، والولد خرج منها جاء مصروخا وخرج بعد ركعتين ظن أن الصلاة انتهت، وجاء وعقدنا له، ثم بعد ذلك تبين أنه كان قد خرج من الصلاة، هل نعيد العقد على الكلام هذا فيه؟
طلاق هبة نكاح كل شيء أي شيء
يعني هذا الوجه ما قبح حقيقة ومخابر المصدر ويظن أنه أسمها فكل عمل عمله من بين عمل فيها أنا وهبة تقول كل هذا باطل لكن الوجه هذا الصراحة لا يتضح لنا خلوها هذه المسألة المراجعة من يراجع هذه المسألة من يراجعها شكرا
ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة فكل ما وقع منها هذه الحال فهو غير الفعل الجائز الذي المأمور به أو المباح بلا شك ماشي لو كان يعلم في صلاة فعل ذلك لا بطل الصلاة وبطل هذا الأمر وأجمع العلماء أنه لا يصلي أحد وهو حاق إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إتمام فروض صلاته واختلفوا إن صلى وحاق فأكمل صلاته هذا مثل مسألة الصلاة وهو حضرة الطعام وهو يشتهي الطعام الحاق الذي يدافع البول فهذا أجمع أنه إذا صلى وهو حاق إذا صلى وهو حاق ولكن انشغل عن إتمام فروض الصلاة فصلاته بطلة وهذا لا إشكال في ذلك واختلفوا إن صلى وهو حاق فأكمل صلاته هل تبطل الصلاة أم لا فذهب بعضهم إلى بطلان الصلاة وهم أهل الظاهر قالوا تبطل الصلاة لأن النبي قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأقبذان يبقى الصلاة باطلة لظاهر النص طالما حاق يبقى الصلاة باطلة وذهب بعضهم إلى أنها لا تبطل الصلاة ولكن يكره ذلك لأن ذلك يؤدي إلى انشغاله عن الخشوع وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح إذا أدى ذلك إلى انشغاله عن الصلاة فقط ولكن أتم فروضها فصلاته صحيحة ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى ترك فروض الصلاة نظرا لأنه حاق فما يستطيع أن يركع ويسجد أو كذا فالصلاة باطلة وأجمع العلماء على أن السلام في الصلاة قبل إتمامها يفسدها إذا كان عمدا إذا خرج من الصلاة قبل الإتمام وسلم قبل إتمامها بطلت الصلاة لكن يخرج بذلك ما لو سهى فلو سهى الصلاة صحيحة ويكمل صلاته طيب والنهي عن اللعب بالحصى والعبث بها في الصلاة أمر مجمع عليه وكذلك العبث بغيرها وأجمع أن ما أراد في صلاته عامدا شيئا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته أن ما أراد في صلاته عامدا شيئا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته من أراد يعني إيه يعني أجمع أن من أراد في صلاته عامدا شيئا وإن قل من غير الذكر المباح من أراد ولا من قال عندكم إيه من أراد يعني طلب مثلا يبقى طلب من غير الذكر المباح فسدت صلاته لكن لو أنه قال ذكرا مباحا يعني طلب بالذكر مثلا يعني مثلا قالت زوجته فأخذ شيئا أو أفعل مثلا شيئا فاستعمل آية في القرآن تدل على الإمتناع أو الإباحة اعملوا ما شئت أو افعلوا ما شئت هذا من جنس ما في الصلاة طيب لو أراد أن يطلب شيئا مثلا وقال واستعمل مثلا آية أو ذكرا يدل على هذا الأمر يدل على هذا مثلا أن يخذ مثلا لزوجته مثلا آية من القرآن يريد مثلا طلب شيء إيه؟ تحريف الكلام عن موضعه لكنه لا يستعمل بها التلاوة إنما هو اقتباس مثل ما أقول لك مثلا اعمل ما شئت مثل ما أقول مثلا أي إن أسممت عشرا
فلا حرج عليك. مثلا يعني اقتباس، هذا لما قال اقتباسا وليس أنه قال تلاوة أو استدلالا مثلا، لما قال اقتباسا. فقال العلماء كلام من جنس ما فا من ذكر وتلاوة القرآن لا تبطل الصلاة به. ومن هنا إذا حصل صياح ديك فإنك تقول في صلاتك اللهم إني أسألك من فضلك، لأن هذا من جنس الدعاء الموجود في الصلاة. وإذا عطست قلت الحمد لله، وهذا أيضا من جنس ما هو موجود في الصلاة. نعم لا يشرع، إن في الصلاة لا شغلا، لكن لو قال خطأ أو قال سهوا ما في إشكال. نعم. واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان يتعمد ذلك كله وهو ذاكر بأنه في صلاة، العمل الطويل، القهقهة، الأكل، لكن لو فعل ذلك وهو يظن أنه قد خرج من الصلاة وأنه أنهى الصلاة، كالذي يسلم من ركعتين ثم يأكل فيتبين له أنه إيه؟ أنه ما أتم صلاته، فيكمل صلاته ولا شيء عليه. واتفقوا على أن الكلام عمدا في الصلاة مع غير الإمام في إصلاح الصلاة أو في رد الإمام أو فيما نابه فإنه ينقض الصلاة، إلا أننا روينا عن الشعبي أنه من أحدث في الصلاة بنى وإن تكلم. يعني هذه الصورة المتفق عليها اللي هو اتفقوا على أن الكلام عمدا في الصلاة من غير الإمام في إصلاح الصلاة أو في رد الإمام أو منابه شيء فإنه ينقض الصلاة، لكن إذا كان في إصلاح الصلاة مسألة خلافية. طيب، إلا أننا روينا عن الشعبي أن ما أحدث في الصلاة بنى وإن تكلم، أن من أحدث في الصلاة بنى وإن تكلم، يعني أحدث في الصلاة ثم ذهب يتوضأ وجاء قال يبدأ على ما مضى، هذا قول الشعب، وهذا القول ليس يصح. نعم. واتفق أهل العلم لأنه إذا بطلت الصلاة وجب الاستئناف من جديد، أتم إذا لم تبطل الصلاة كمن يسلم في سهو، هنا ما بطلت الصلاة فيتم، أما إذا بطلت الصلاة فقد بطلت حكما فكيف يتم؟ واتفق أهل العلم جميعا على أن تعمد الكلام قد كان جائزا، واتفق على ذلك منسوخ، يعني كان في أول الأمر تعمد الكلام جائز كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة فنهينا عن ذلك، وأنزل الله عز وجل قوله وقوموا لله قانتين، ولهذا من تكلم ظنا أن الكلام مباح كما حصل لمعاوية بن الحكم السلمي كما عند مسلم، من تكلم ظنا ذلك لا تبطل صلاته لأنه يظن أن الكلام إيه؟ مباح. طيب، ذكر السترة للمصلي، السترة للمصلي والمرور بين يديه، ذكر السترة للمصلي والمرور بين يديه. وكان ابن عمر يستتر براحلته إذا صلى، ولا خلاف في هذا، أن يأخذ السترة راحلة لا خلاف في هذا، أو سيارة. واتفقوا على أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة إلى ثلاثة أضرع فقد أدى ما عليه، هذا هو الحد الذي يكون بينه. لكن لو واحد في آخر المسجد يقول أنا أخذ الجدار هذا سترة، لا، إنما يكون قريبا إيه؟ من الموضع. واتفقوا أن ما عدا المرأة والكلب والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة، إنما كل هؤلاء مسألة خلافية، إنما إذا مر غير المرأة والكلب والحمار والهر والمشرك اتفقوا على أنه لا يقطع الصلاة. فلو مر خنزير لا يقطع الصلاة، لو مر مثلا صبية صغيرة هذا ما يقطع الصلاة لأنها ليست امرأة. طب لو مرت امرأة تركب سيارة، مرت بسيارتها، هو مرور، يعني لو مرت بسيارتها تبطل الصلاة. السيارة سترة، يعني الباب يعني جهة هذه سترة، فتكون مرت من وراء السترة، بس هل هذه سترة؟ السترة هي تاخذها المصلي وهي قائمة، لكن ليست ال اي ممكن لكنها محل نظر. يعني كلام ابراهيم كلام ليس مهمل، كلام ابراهيم فيه وجه، يعني له وجه الحقيقه، يعني كلام ابراهيم له وجه. نعم، لكن الذي يظهر العموم يغتص المرء والكبس والحمار اذا مر باي طريقه فانه يقطع الصلاه، يعني الظاهر العموم. نعم، كيف يعني زرع بصر؟ لا لا، إلا المرور، لكن المرور يتحقق بها، لكن هو نفسه بقى يلزم يكلف بسناف صلاته، هذا إذا رآه. نعم، المسافة هي مسافة السجود، مسافة الصلاة، وإلا إذا مرت هي بعد 5 متر بعد 6 متر ما في مشكلة. نعم، نعم، يبقى مرت المرأة أيا كان بقى، يبقى مرت المرأة. نعم نعم، لا بس بيقولوا يعني في إن خلافية، هو بيرفع المسائل كلها اللي فيها خلاف، فالهر عندهم فيه خلاف. نعم، فيها خلاف، والمشرك فيه خلاف، والحمار والكلب والمرأة كل هذا خلاف. نعم، المهم خلاص خلونا نعد المسألة هذه. واتفقوا أن ما مر من ذلك وراء سترة المصلي، أن ما مر من ذلك وراء سترة المصلي وهو ارتفاع آخرة الرحل وفي جلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة، إذا مر من وراء السترة فإن ذلك لا يقطع صلاته، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمة عند البخاري كان يصلي إلى سترة وكان يمر من وراء السترة المرأة وغير المرأة ولم يقطع ذلك الصلاة، لو مرت من وراء السترة، لكن متى تقطع الصلاة؟ إذا مر بين يدي المصلي والستر. واتفقوا على كراهة المرور بين يدي المصلي وسترته، وأن فاعل ذلك آثم من جهة الإثم آثم، لكن هل تبطل الصلاة أم لا؟ على التفصيل الذي سبق. نعم، لا، كراهة التحريم لأنه آثم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي الجهم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له، قيل 40 يوما قيل 40 سنة. نعم، واتفقوا على كراهة المرور بين يدي المصلي وسترته، وأن فعل ذلك آثم، لكن هل السترة واجبة أو مستحبة؟ خلاف بين أهل العلم، الجماهير على أنها مستحبة، وذهب جمع من المحققين إلى أنها واجبة، وهذا هو الراجح لقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى السترة وليدنو منها. وحديث المقداد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا إلى عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد لذلك صمدا، يعني لا يشخص إلى العمود، وكلهم يستحبون هذا من غير حد، لكن لو فعل ذلك جاز، لكن الأفضل للإنسان إذا صلى إلى عمود أو صلى إلى شجرة أو كذا أن يأخذ ناحية يعني ولا يصمد إليها فيكون في منتصفها أو غير ذلك، وإنما يأخذ يمينا أو يأخذ شمال. نعم، الإمام ما في إشكال، المسبوق ليس عليه سترة خاصة، سترته كانت سترة الإمام. نعم، لكن لو كان قريبا من السترة يقترب منها لو كان قريبا، أما بعيد فلا يلزم. وأجمعوا أنه لا يقاتل المرء بين يدي المصلي بسيف ولا مخالطة ولا يبلغ به مبلغا يفسد به أو يفسد به عن نفسه صلاته، وإنما يدفعه، وإنما يدفعه دفعا، فإنما هو شيطان، وهذا معنى قول النبي فليقاتله، ما قال فليقتله، فليقاتله يعني يدفعه، لكن لو هو يدفعه وقع فمات فلا شيء عليه إذا كان الدفع بالضابط الشرعي، لما إذا دفعه دفعا دفعة مات فيها قوية مات فيها هذا يضمن. نعم. وأجمع أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه من مقام الذي يقوم فيه في صلاته أنه لا يمشي إليه ليرده شيئا لا يجوز المصلي مثله. وأجمع أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه من مقامه الذي يقوم فيه في صلاته أنه لا يمشي إليه ليرده، يعني طالما بعيد عنه أو طالما كذا خلاص لا يمشي ليرده. نعم. ولا يضر المرور بين يدي المأموم كما لا يضر المرور من وراء السترة إلى القبلة عند الجميع، يعني المأموم لو مر بين يدي الصف هذا لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر بين يدي الصفوف لما تأخر بصلاته وجاء ودخل الصفوف. وكذلك أيضا حديث ابن عباس عند البخاري لما صلى النبي بمنى وجاء ابن عباس فأدرك النبي وهو في منى وهو يركب أتان، قال فنزلت من على الأتان وتركت الأتان ترتع ومشيت بين يدي إيه بعض الصف ولم ينكروا علي. فابن عباس مشى بين يدي بعض الإيه الصف ولم ينكروا عليه، فدل هذا على أن المأموم لا حرج أن يمر من بين يديه. والإجماع المتأخر وكذلك المرأة أي أحد يمر بين يدي الصف لا إشكال في ذلك. والإجماع المتيقن الذي لا شك فيه أن سترة المصلي لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى، بل تكفي الجميع سترة الإمام، فسترة الإمام سترة لنا. طيب نقف عند أبواب الإجماع في الإمامة وأحكامها.